عظيما. وقال جل وعلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وأمر الله عز وجل بالتعوذ من الحسد فقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وأما الأحاديث في ذلك فأخرج الإمام مسلم وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. وأخرج الإمام الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ يعني مرض الأمم. قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. فإذا حسد الرجل أخاه لا بد أن يبغي عليه ويظلمه. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. وأخرج ابن ماجه وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، فهذا من أفضل الناس. وأخرج النسائي وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. ولكن يا عباد الله، فهناك فرق بين المنافسة والغبطة والحسد. أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله لا حسد، الحسد تمني زوال النعمة على المنعم عليه، الحسد أن تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك المسلم. وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع، يعني العلو على الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه، أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليه، أو مطلقا ليساويه، وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل. وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات. وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه. إذا تمنيت أن يكون لك مثل أخيك من الخير ولكن لا تتمنى أن يزول ذلك عنه فلا مانع من ذلك. وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى منافسة، فإن كان في الطاعة يعني المنافسة في الطاعة فهو محمود ومنه فليتنافس المتنافسون. وإذا كان التنافس في المعصية فهو مذموم ومنه ولا تنافسوا. وإن كان في الجائز فهو مباح. انتهى كلام الحافظ مختصرا. والحسد أيها الإخوة له أسباب تدعو إليه. قال الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين: واعلم أن دواعي الحسد ثلاثة. أحدها بغض المحسود فيأسى عليه بفضيلة تظهر أو منقبة تشكر فيثير حسدا قد خامر بغضا. وهذا النوع لا يكون عاما وإن كان أضرها، لأنه ليس يبغض كل الناس. والثاني من أسباب الحسد أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه فيكره تقدمه فيه واختصاصه به فيثير ذلك حسدا لولاه لكف عنه. وهذا أوسطها، لأنه لا يحسد الأكفاء من دنا، وإنما يختص بحسد من علا. وقد يمتزج بهذا النوع ضرب من المنافسة ولكنها ما عجز فلذلك صارت حسدا. والثالث من أسباب الحسد يا عباد الله أن يكون في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنعم وليست إليه فيمنع منها ولا بيده فيدفع عنها، لأنها مواهب قد منعها الله من شاء، فيسخط على الله عز وجل في قضائه ويحسد على ما منح من عطائه، وإن كانت نعم الله عز وجل عنده أكثر ومنحه عليه أظهر. وإذا كان الحسد أسبابا فإن هناك أسباب تدفع الحسد عن الإنسان، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسيره القيم وفي بدائع الفوائد له أيضا. قال رحمه الله: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. السبب الأول التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء إليه. الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره. الثالث الصبر على عدوه، الصبر على الحاسد وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا، فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. أعظم ما تغلب به الحاسد أن تصبر على أذاه. السبب الرابع التوكل على الله تعالى، فمن توكل على الله فهو حسبه. والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه. السبب الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. لا تنشغل بالحاسد ولا تخف، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. السبب السادس وهو الإقبال على الله عز وجل والإخلاص له وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها تدب فيه دبيب تلك الخواطر شيئا، حتى يقهرها ويغمرها ويذيبها بالكلية، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه. السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد. ولو لم يكن في هذا إلا بتجارب الأم قديما وحديثا لكفى به، فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها، ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله، وهو كفران النعمة، وهو باب إلى كفران المنعم. السبب التاسع من أسباب دفع الحاسد، وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها، ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. يحسدك وتحسن إليه، فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا، وله نصيحة وعليه شفقة. وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه، فاستمع الآن إلى قوله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. السبب العاشر والأخير يا عباد الله، وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب، وهو تجريد التوحيد لله والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح، وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، فهو الذي يحسن إلى عبده بها، وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. انتهى كلام ابن القيم مختصرا. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هلني أيها الإخوة، منذ عدة أيام وأحزنني جدا أن أخبرني أحد الإخوة أنه دخل في القاهرة وفي منطقة العتبة أظن، فوجد محلا لبيع أدوات تدعو إلى الشرك بالله عز وجل، وهي خمسة وخميسة وحدوة الفرس والخرزة الزرقاء وغيرها والعياذ بالله. فكنا ننكر ذلك على البيوت وعلى السيارات وتعليقها على الصبيان والأطفال، فصارت تباع في المحلات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعن حكم تعليق خمسة وخميسة أو حدوة الفرس أو الخرزة الزرقاء أو فردة نعل أو نحوها لدفع الحسد أو فتح محلات لبيع هذه الأشياء، قال شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال رحمه الله: هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا من تعلق ودعه فلا ودع الله له، يعني من تعلق قلبه بغير الله من ودعة أو نحوها فلا تركه الله في دعة وسكون. هكذا دعا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هذه فيها زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأنه قد أشرك، فهذا تصيبه مصيبتان: مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، يعني قوله عليه السلام: فلا ودع الله له، فمن تعلق قلبه بحدوة فرس أو فردة نعل أو خمسة وخميسة أو خرزة زرقاء أو نحوها فإن الله لا يدعه في سكون وطمأنينة، وإنما يصيبه الهم والغم والعياذ بالله تعالى. والمصيبة الثانية في تعليق هذه الأشياء قال: والمصيبة الثانية في عقيدته، وهي أنه قد أشرك بالله عز وجل باتخاذ هذا الشيء، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن الباب باب من الشرك تعليق الحلقة والخيط ونحوهما. فإن قلت: ما نوع هذا الشرك؟ هل هو الشرك الأكبر؟ نقول فيه تفصيل: إن كان يرى أنها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر. ومع الأسف أنني سألت هذا الأخ حينما أنكر على هؤلاء البائعين، فقالوا له ينصحونه: إن هذه تمنع الحسد، يعني يعتقدون أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل. إن كان يرى أنها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقي هو الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببا. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن أيها الإخوة المسلمون، ما هو العلاج الشرعي لمن أصابه عين أو حسد؟ سئل سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في فتاوى نور عنه في فتاوى نور على الدرب: ذهبت زوجتي لزيارة إحدى جاراتها من باب المودة والصلة والرحمة، وبعد يومين فوجئنا بدعوة من هذه الجارة التي زارتها زوجتي تقول لزوجتي: نريد منك أن تتوضئي ونأخذ منك ماء الوضوء لأنني مصابة بورم في ساقي وأظنه حسدا. فقامت زوجتي في الحال وتوضأت وهي لا تعلم عن هذا الأمر شيئا، وجاءتني وهي تبكي من هذا الأمر، ولأول مرة يحصل لها هذا الأمر. فذهبت إلى جاري وقلت له: يا أخي ما الأمر؟ قال لي: لأن زوجتي محسودة، وأخذنا ماء من كل من دخل عليها، وقال بأن هذا الأمر وارد، وذكر لي حادثة سهل بن حنيف عندما صرعه عامر بن ربيعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل من علاج الحسد أن نأخذ ماء الوضوء من الحاسد، مع العلم بأن الحاسد غير معلوم؟ وهل الأسلوب الذي تعاملت به هذه الجارة مع زوجتي صحيح بدون علمي؟ جزاكم الله خيرا. فأجاب العلامة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قال: العين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تقع العين من المرأة والرجل، إذا رأت المرأة ما يعجبها من جارتها أو من غيرها قد تقع العين، وهكذا الرجل قد تقع منه العين لأخيه ولجاره ولغيرهما. فإذا طلب الرجل أو المرأة من الشخص الآخر أن يتوضأ له فلا حرج في ذلك، والحمد لله. قد تقع العين بغير اختيار الإنسان، فلا ينبغي له أن يتكدر من هذا، لا يصح أن يحزن الإنسان وأن يغضب إذا طلب منه أخوه أن يعطيه من ماء وضوئه حتى يغتسل منه ليذهب الله عنه العين والحسد. فلا ينبغي له أن يتكدر من هذا، فإن العين حق وليست باختيار الإنسان، قد تقع منه من غير اختياره، ينظر إلى شخص فيعجبه فتقع العين، يعجبه وجهه، يعجبه مشيه، يعجبه غير ذلك فتقع العين، إما مرض في رجل أو في رأس أو ينصرع أو ما أشبه ذلك قد يقع. فإذا قال رجل أخيه: توضأ لي أو اغسل وجهك أو يديك، أو قالت المرأة لأختها: في الله أصابني كذا وأخشى من شيء وقع منك بغير اختيارك بأسلوب حسن، توضئي لي أو اغسلي وجهك ويديك وأعطني، لعل الله أن يشفيني بذلك، كما وقع لسهل بن حنيف وعامر بن ربيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عامرا أن يتوضأ لسهل فصب عليه وشفاه الله. فالمقصود أن العين حق، ولا حرج أن يقول الإنسان لأخيه أو المرأة لأختها في الله اغسلي يديك أو وجهك أو توضئي، حتى يصب على من يظن أنه أصابته العين، فلا حرج في ذلك. وينبغي ألا يتكدر من قيل له ذلك، فإنه ليس باختياره، العين تقع بغير الاختيار. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. هذا هو العلاج الشرعي أيها الإخوة. إذا شعر الإنسان أن فلانا قد حسده، لا مانع أبدا أن يطلب منه ماء يتوضأ ثم يأخذه فيصبه على جسده من خلف، فإن ذلك وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وشفي الرجل كأنما فك من عقال. وأما أن يستعمل الإنسان خمسة وخميسة يعلقها في السيارة أو على بيته أو على طفله أو حدوة فرس أو خرزة زرقاء أو غير ذلك، فإن هذا من الشرك بالله عز وجل، شرك في الربوبية إن اعتقد أنها تنفع أو تضر، وشرك في الألوهية إن تعلق قلبه بغير الله عز وجل. وأما إن كان يعتقد أن النافع الضار هو الله وأن هذه وسيلة، فهذه ليست بوسيلة شرعية، ما ذكرها الله في الكتاب وما ذكرها الله في السنة. وأيضا من دواعي دفع الحسد أو مما يدفع به الحسد قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن الحسن والحسين بأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بهما. لا بد أن نحافظ على توحيدنا عباد الله، وأن نجرد التوحيد لله، وأن لا يتعلق القلب بغير الله عز وجل. نسأل الله سبحانه أن يقينا وإياكم شر الأشرار. اللهم قنا شر الحاسدين، اللهم قنا شر الحاسدين، اللهم قنا شر الحاسدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا عدلي منصور وأعوانه لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الدماء، اللهم إنا نبرأ إليك من أي قطرة دم امرئ مسلم بغير حق، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء الذين اتخذوا الدين مطية للإفساد في الأرض وإراقة الدماء، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ مسجدنا هذا واجعله قائما على السنة دائما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف على الحق بين قلوبنا. اللهم انصر السنة وأهلها في كل مكان. اللهم مكن لأوليائك ودعاتك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في سوريا واحفظهم في ليبيا واحفظهم في سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أقول ما سمعتم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.